بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف: نعم، أخذنا نوع الطبقات، معرفة الطبقات، وهم عبارة كما قال ابن حجر الجماعة الذين اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، يعني اشتركوا في السن والإسناد. ما معنى الإسناد؟ لقاء المشايخ. وتقدم يعني تقسيمهم إلى طبقات، تقسيم هؤلاء الرواة. فمثلا الصحابة منهم من جعلهم طبقة واحدة باعتبار ماذا؟ باعتبار الصحبة. هم باعتبارهم صحابة فهم في طبقة واحدة، أما باعتبارات أخرى من حيث السابقية في الإسلام أو شهود بعض المشاهد أو غير ذلك، فهم في هذا طبقات. وذكر المراجع في الطبقات، وأحسنها طبقات ابن سعد، يعني كتاب جامع في ذلك. ثم ذكر كتبا، كتب الحافظ الذهبي رحمه الله. ثم قال رحمه الله: النوع الرابع والستون. قال: معرفة الموالي من الرواة والعلماء. وهو من المهمات، فربما نسب أحدهم إلى القبيلة فيعتقد السامع أنه منهم صليبة، وإنما هو من مواليهم، فيميز ذلك ليعلم، وإن كان قد ورد في الحديث مولى القوم من أنفسهم، وهو في البخاري من حديث أنس. الموالي جمع مولى، والمولى لا يعني لفظة المولى يطلق على عدة معاني، على المالك وعلى ضده، على المالك وعلى العبد، وعلى المعتق وعلى المعتق. فكلمة المولى تطلق على السيد، وتطلق على العبد، وتطلق على المعتق وعلى المعتق وعلى المحالف والمحالف، لها عدة معاني. قال: وهو من المهمات، وفائدته الأمن من اللبس، يعني في حالة الاشتراك في الاسم يميز الذي يكون من هذه القبيلة من أنفسها، والذي هو مولى من مواليها، والذي هو مولى من مواليها. فتعرفون مثلا القرشي، منهم من يقال فلان القرشي، قد يكون من قبيلة قريش، وقد يكون مولا لهم، يكون مولا لهم. فحينما يقال فلان القرشي نسبا القرشي، ولاء يتميز المنسوب إليهم من الذي هو يعني من أصل القبيلة، ومن هو الذي أخذ هذه النسبة من طريق الولاء، كما سيأتي في هذه الأمثلة. قال رحمه الله: ومن ذلك أبو البختري الطائي، وهو سعيد بن فيروز، وهو مولاهم. لماذا هو مولاهم؟ لأن سيده من طي وأعتقه، فقيل فلان الطائي يعني مولاهم. لماذا؟ لأن سيده كان من طي فأعتقه فنسب إليهم. قال: وكذلك أبو العالية الرياحي، وكذلك الليث بن سعد الفهمي هو مولاهم، أيضا الرياحي مولاهم. وكذلك عبد الله بن وهب القرشي هو مولاهم، ليس من صليبة قريش. قال: هو مولى لعبد الله بن صالح كاتب الليث. نفس عبد الله بن صالح هو يقال له الجهني، لكن مولاهم. قالوا: هذا كثير، فأما ما يذكر في ترجمة البخاري أنه مولى الجعفيين فالإسلام جده الأعلى على يد بعض الجعفيين. نعم، جده المغيرة كان مجوسيا، فأسلم على يد اليمان بن أخنس الجعفي فنسب إليه. قالوا: كذلك الحسن بن عيسى الماسر جسي ينسب إلى ولاء عبد الله بن المبارك بأن أسلم على يديه وكان نصرانيا، وقد يكون بالحلف، يعني ما تقدم يكون بالعتق أو بالإسلام، إما أن يعتق من قبل هذه القبيلة فينسب إليها ولاء، أو من طريق الإسلام يعني يسلم جده على يد شخص فينسب إلى هذه القبيلة ولاء. قال وقد يكون بالحلف كما يقال في نسب الإمام مالك بن أنس مولى التيميين، وهو حميري أصبحي صليبة، ومن ذي أصبح يمني، لكن لماذا قيل له مولى التيميين؟ قال ولكن كان جده مالك بن أبي عامر حليفا لهم، هذه قبيلة وهذه قبيلة، لكن حصل تحالف فنسب إليهم على سبيل الولاء. وقد كان عسيفا أي أجيرا عند طلحة بن عبيد الله التيمي أيضا فنسب إليهم كذلك. وقد كان جماعة من سادات العلماء في زمن السلف من الموالي، نعم كان كثير من رؤوس العلماء من الموالي كما ذكر ذلك الحاكم رحمه الله. قال قد روى مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب لما تلقاه نائب مكة أثناء الطريق في حج أو عمرة قال له من استخلفت على أهل الوادي؟ قال ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال رجل من الموالي. فقال أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. القصة لها تكمل. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولى من موالينا. قال تستخلف عليهم مولى؟ قال يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله وعالم بالفرائض. فقال عمر صدق نبيكم صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. قال وذكر الزهري أن هشام بن عبد الملك قال له من يسود مكة؟ فقلت عطاء. قال فأهل اليمن؟ قلت طاووس. قال فأهل الشام؟ فقلت مكحول. قال فأهل مصر؟ قلت يزيد بن أبي حبيب. قال فأهل الجزيرة؟ فقلت ميمون بن مهران. قال فأهل خراسان؟ قلت الضحاك بن مزاحم. قال فأهل البصرة؟ فقلت الحسن بن أبي الحسن. قال فأهل الكوفة؟ فقلت إبراهيم النخعي. وذكر أنه يقول له عند كل واحد أمن العرب أم من الموالي أم من الموالي، فيقول من الموالي. فلما انتهى قال يا زهري والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. فقلت يا أمير المؤمنين إنما هو أمر الله ودينه، فمن حفظه ساد ومن ضيعه سقط. أخرجه الحاكم في المعرفة وسنده واهن، فهو من طريق الوليد بن محمد الموقري، وهو قد كذبه ابن معين، فالقصة واهية موضوعة لا تصح. قال ابن كثير رحمه الله قلت وسأل بعض العرب رجلا من أهل البصرة فقال من هو سيد هذه البلدة؟ قال الحسن بن أبي الحسن البصري. قال مولا هو؟ قال نعم. قال فبما سادهم؟ قال بحاجتهم إلى علمه وعدم احتياجه إلى دنياهم. فقال الأعرابي هذا لعمر أبيك هو السؤدد. قال رحمه الله النوع الخامس والستون. قال معرفة أوطان الرواة وبلدانهم أو بلدانهم. الأوطان جمع وطن، هو الإقليم أو الناحية التي يقيم أو يولد بها الإنسان، وهكذا البلدان جمع بلاد أو بلد، وهي المدينة والقرية التي يولد بها أو يقيم فيها. قال وهو مما يعتني به كثير من علماء الحديث، وربما ترتب عليه فوائد مهمة، يعني من فوائد معرفة البلدان والأوطان أنه قد يشترك راويان في الاسم، هذا محمد بن عبد الله وهذا محمد بن عبد الله، لكن بمعرفة البلدان يفترقان، هذا محمد بن عبد الله بن علي المكي، وهذا مثلا المدني أو الكوفي أو البصري، فبمعرفة البلاد يتميز. وأيضا يعني بمعرفة بلدان الرواة يكتشف الراوي المدلس، الراوي المدلس يكتشف يعني أيضا بذلك، حينما ينسب نفسه إلى شيء تدليسا هو يعرف أنه من بلد أخرى، وهكذا يعرف التدليس ويعرف الإرسال الخفي. وهكذا معرفة البلاد فيه فائدة مهمة، وهي أن أهل البلد أعلم بحديث صاحبهم من غيرهم. فمثلا ابن عباس مكي روى عنه عدد من الرواة، ومنهم عدد كبير من المكيين الذين لازموه. فحينما ينفرد راو يمني مثلا عن ابن عباس بسنة أو بحديث ولم يروي ذلك أهل مكة، أو ينفرد الكوفي بسنة عن ابن عمر وهو مدني دون أهل الكوفة، أو ينفرد مكي بسنة عن ابن مسعود وهو كوفي، فهذا مما يجعل العلماء يبحثون وينقبون لماذا هذا المدني ينفرد بهذه السنة عن هذا الكوفي أو هذا البصري. فيعني معرفة البلدان له دور أيضا في تعليل بعض الأحاديث. قال: منها معرفة شيخ الراوي، فربما اشتبه بغيره، فإذا عرفنا بلده تعين به غالبا، وهذا مهم جليل. مثلا يعني إذا كان يروي مروزي عن عبد الله بن المبارك، له أمثلة، فإذا قيل فلان ابن فلان وهما اثنان، أحدهما كوفي والآخر مروزي، وفي هذا سند الرواية عن عبد الله بن المبارك المروزي، فإذا أهمل ولم ينسب هل هو المدني أو المروزي، فعلى القاعدة يكون التلميذ من بلد الشيخ. إذا كان الشيخ الذي بسند مروزيا والراوي عنه رجل مهمل، ما معنى مهمل؟ مثلا يقال محمد بن عبد الله أو يقال محمد ولا يدرى منه، فيعني ينتقل الذهن إلى محمد ابن عبد الله المروزي، لأن الغالب أن يكون تلميذه من بلده. هذا معنى هذه الفائدة. قال: قد كانت العرب إنما ينسبون إلى القبائل والعمائر والعشائر والبيوت، والعجم إلى شعوبها ورساتيقها وبلدانها، وبنو إسرائيل إلى أسباطها. العرب كانوا ينتسبون إلى القبائل لأنهم كانوا في الغالب بدوا رحلا، كانوا من البدو الرحل، فانتماؤهم ورجوعهم إلى القبيلة أقرب وأكثر وأوثق من رجوعهم إلى الأرض، كانوا بدوا رحلا، فانتماؤهم ورجوعهم إلى القبيلة أكثر وأوثق وألصق من انتمائهم إلى الأرض، يجلسون فترة في هذا الأرض ثم ينتقلون إلى غيرها، فانتماؤهم ولصوقهم بالقبيلة كان أكثر، فلهذا كانت العرب تنسب إلى قبائلها، يقال فلان الكذا فلان الكذا فلان الكذا. قد يعيشون في بوادي واسعة جدا، ما يكونون في قرية معينة، إنما يتنقلون في 100 كيلو في 100 كيلو مثلا مربع، 100 كيلو متر مربع، مرة هنا ومرة في الوادي ومرة في رأس الجبل ومرة في، فكان انتسابهم إلى القبيلة. فلما جاء الإسلام وكانت العجم تنتسب إلى البلدان والقرى، العجم ينتسبون إلى بلدانهم وقراهم، فلما جاء الإسلام وكانت الفتوحات واتسعت دولة الإسلام وخالط العرب غيرهم، ضاعت كثير من الأنساب. يأتي العربي يدخل بلاد خراسان شابا فيتزوج ثم يقتل، أو يحصل له ما يحصل من الأسر، أو مع تقادم الزمن يضيع نسبه، ويدخل من يتكلم باللسان العربي وليس هو من صليبتهم، وهكذا. فلأجل هذا يعني بعد مضي مدة صار الناس ينتسبون إلى بلدانهم وقراهم، ومنهم من ينتسب إلى قبيلته. قال: وقد كانت العرب إنما ينسبون إلى القبائل، جمع قبيلة، وكان الترتيب الشعب ثم القبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ. والعمائر، عمائر جمع عمارة أو عمارة بالفتح والكسر وهو فوق البطن. والعشائر جمع عشيرة، والبيوت يعني أوسع ثم أقل ثم أقل وهكذا. قال والعجم إلى شعوبها، يعني ما تشعب من قبائل. العجم كانت تنتسب إلى شعوبها، بمعنى إلى أجناسها، تنتسب إلى أجناسها. إيش معنى أجناسها؟ يعني الجنس الذي هم يرجعون إليه، التركي، الرومي، البربري، التتري، المغولي، الهندي، هكذا كانوا ينتسبون إلى أجناسهم. قال نعم. وبنو إسرائيل إلى أسباطها. السبط عند اليهود بمثابة القبيلة عند العرب. قال فلما جاء الإسلام وانتشر الناس في الأقاليم نسبوا إليها أو إلى مدنها أو قراها. قال فمن كان من قرية فله الانتساب إليها بعينها وإلى مدينتها إن شاء أو إقليمها. عفوا، هنا الرساتيق أيضا بمعنى القرى والريف، ينتسبون إلى شعوبها ورساتيقها وبلدانها. الرساتيق الريف والقرى. قال فمن كان من قرية فله الانتساب إليه بعينها وإلى مدينتها إن شاء وإقليمها، ومن كان من بلدة ثم انتقل منها إلى غيرها فله الانتساب إلى أيهما شاء. من كان من قرية فله أن ينتسب إلى القرية الصغيرة، مثلا أهل الفيوش عندنا اليمن أوسع، ثم بعده لحج أنزل، ثم الفيوش أنزل. فالذي من قرية الفيوش ممكن أن ينتسب إلى القرية، وممكن أن ينتسب إلى ما هو أوسع من القرية، مثل إيش؟ المحافظة. وممكن أن ينتسب إلى ما هو أوسع من المحافظة وهي البلاد. فممكن يقال فلان ابن فلان الفيوشي، أو فلان ابن فلان اللحجي، أو فلان ابن فلان اليمني. هذا معنى كلامه. قال ومن كان من بلدة ثم انتقل منها إلى غيرها فله الانتساب إلى أيها شاء. مثلا هو يمني، هو يمني وسكن المدينة، المدينة النبوية، فله في الانتساب أن يقول أنا فلان ابن فلان اليمني، وله أن يقول أنا فلان ابن فلان المدني أو المكي أو المصري أو العراقي. قال فله الانتساب إلى أيها شاء. والأحسن أن يذكرهما، الأفضل أن يجمع بين البلدتين، اليمني مثلا العراقي أو المصري، فيقول مثلا الشامي ثم العراقي، إذا كان أصله من الشام ثم عاش في العراق فيقول أنا فلان ابن فلان الشامي ثم العراقي. فالذي يرى هذا يعرف أن أصله من الشام ثم سكن العراق. إذا كنت يمنيا عشت في مكة تقول أنا فلان ابن فلان اليمني المكي، فيعرف القارئ أن أصلك من اليمن وأنك عشت في مكة. قال أو الدمشقي ثم المصري ونحو ذلك. ممكن ألا تأتي بثم، تقول اليمني المكي، لكن الأفضل أن تأتي بحرف العطف، اليمني ثم المكي. قال ونحو ذلك. وقال بعضهم، وهنا فائدة أيضا، يعني الفائدة التي مرت بنا في آخر درس لمسلم، هل يبتدئون بذكر القبيلة أو البلدة؟ الذي قرأته أو وقفت عليه أنهم يبتدئون بذكر القبيلة، يقال فلان مثلا النخعي العدني، النخعي ابتداء بالقبيلة ثم البلد العدني. قال بعضهم إنما يسوغ الانتساب إلى البلد إذا قام فيه 4 سنين فأكثر، هذا نسب إلى ابن المبارك وتعقب في ذلك. قالوا في وفي هذا نظر، يعني لا يشترط أن تكون هذه المدة. قال والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وهذا آخر ما يسره الله تعالى من اختصار علوم الحديث، وله الحمد والمنة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب إلى هنا والحمد لله.